بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق ببيع الغرر، منها بيع الأعمى وشراؤه، هل يصح بيعه وشراؤه إذا أمكنه تمييز السلعة بطعمها أو بشمها؟ فهذا يصح، وإذا لم يمكنه؟ نعم، وأيضا إذا لم يمكن تمييزه فيصح أيضا، وله خيار الخلف في الصفة، إذا اختلفت صفة هذه السلعة له الخيار في ردها. ثم أخذنا مسألة بيع اللبن في الضرع، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نعم، إذا كان على باب الإيجارة يستأجر لبن بهيمة لأيام معلومة، فهذا الذي جزم به شيخ الإسلام وابن القيم أنه يصح، وأما البيع يبيعه فهذا كما سبق في غرر. بيع الآدمية، بيع لبن المرأة، المقصود بيع لبن المرأة، هل يصح أو لا يصح ذلك؟ ها، قال أمين لا يجوز، هذا قول. ها اسمعي، ها، والصحيح أنه يجوز، كما أنه يجوز أخذ الأجرة على الإرضاء أيضا يجوز ماذا؟ بيعه، وهو شيء طاهر. لكن نبهنا على أمر، وهو أنه لابد فيه من ضبط ذلك والتحري فيه كما يحصل ضبط الرضاع. نواصل نقرأ. من المسائل التي ذكرها الشوكاني بيع العبد الآبق، والآبق هو الهارب الشارد من سيده، الذي لا يريد الاستقرار عنده، فهل يصح بيعه في حال إباقه وهروبه؟ ذكر فيه في المغني قولين في صفحة 289 من المجلد السادس. القول الأول أنه لا يصح بيعه مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان مكانه معلوما أو لم يكن مكانه معلوما، وهكذا سواء كان مقدورا عليه أو غير مقدور عليه، يعني بمعنى القدرة على إمساكه. وهذا قول الجمهور، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به أبو ثور وابن المنذر، وغيرهم. واستدلوا بأن بيعه في هذه الحال فيه غرر، لأنه لا يقدر على تسليمه، من شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. ألحق هؤلاء أيضاً الجمهور بالعبد الآبق الجمل الشارد والفرس العائر الذي انفلت من صاحبه وما أشبهها، قالوا هذه كلها لا يجوز بيعها في هذا الحال، حال إباقها وشرودها. لما سبق من التعليل الذي عللوا، بأما الحديث الذي سبق فهو ضعيف، نهي عن بيع العبد الآبق. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان مكانه الذي أبق فيه معلوما، وهذا قول ابن سيرين وشريح القاضي. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا، الأصل هو القول الأول أن مثل هذا لا يصح بيعه لما فيه من الغرر، لكن قد يجوز في بعض الصور كما قلنا في السمك في الماء إذا كان الماء يسيرا وكان أخذه ممكنا فيجوز، فكذلك البعير الشارد العبد الآبق إذا كان في مكان معلوم وكان بالإمكان إمساكه، لا يكفي أن يكون مكانه معلوما، لأنه قد يكون مكانه معلوما لكن يهرب، فإذا كان مكانه معلوما وكان بالإمكان إمساكه وأخذه فقد فعل ابن عمر رضي الله عنه واشترى بعيرا شاردا وهو محمول عند العلماء على ذلك أنه كان بإمكانه إمساكه، فما اشترى إلا وعنده القدرة على إمساكه. وإلا فالأصل كما سبق أن هذا البيع لا يصح مثله لما فيه من الغرر. أيضا مما يلتحق بذلك بيع الطير في الهواء، هل يجوز أن يبيع طيرا في الهواء؟ أيضا المسألة في المغني في صفحة 290، وذكر أن الطير الذي يكون في الهواء على حالين، الحال الأولى أن يكون طيرا ليس بمملوك لهذا الذي يريد بيعه، طير من سائر الطيور ليس مملوكا له، فهذا لا يجوز بيعه ولا يصح بلا خلاف. لأمرين. الأمر الأول لأنه غير مملوك له، ولا يصح أن يبيع ما لا يملك، الأمر الثاني أنه عاجز عن تسليمه. وإن قال أنا سأصطاده ما يدريه، لعله لا يقدر على اصطياده، فيكون بهذا من بيع الغرر فلا يصح. وهذا مما لا خلاف فيه. الصورة الثانية أن يكون مملوكا، هو مملوك للإنسان ولكنه يطير كطير في بيته، طار ورأى من يريد شراءه فهذا إن كان من العادة أنه يطير ويرجع مما يألف البيت فذهب بعضهم إلى جوازه، هو قول بعض الشافعية وكذلك بعض الحنابلة، قالوا لأن من عادته أنه يرجع. قالوا وإذا لم يرجع في ذلك اليوم ألغي البيع، وذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز البيع في هذه الصورة. قالوا الاحتمال أنه لا يرجع، فربما يشرد بعيدا ولا يرجع، وأيضا ليس عند البائع القدرة على تسليمه، إنما الطير يرجع بنفسه وليس عنده القدرة على إرجاعه. وهذا القول الثاني أقوى، ويكون له بيعه إذا رجع، فإذا رجع وكان في حوزة مالكه وصاحبه فله بيع، أما أن يبيعه وهو في الهواء وإن سبق له ملك. فإن صاحب الطير لا يملك أن يعيده إلى البيت بنفسه، وإنما برجوع الطائر هو الذي يرجع، وقد لا يرجع. أيضا مما ذكره الشوكاني رحمه الله بيع المغانم قبل قسمتها، وصح فيه حديث ابن عباس كما سبقناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالجمهور على أن بيع الغنيمة قبل القسمة لا يجوز، ومعنى بيع الغنيمة قبل القسمة أي أن يبيع الإنسان نصيبه من الغنيمة من فلان، قل بعتك نصيبي من الغنيمة ب100,000 قبل أن تقسم، أما إذا قد قسمت وقبضها فهذا لا خلاف في جواز بيعه، لكن المرار قبل قسمتها. فالجمهور يقول لا يجوز بيعها في هذه الصورة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث ابن عباس عند النسائي وهو حديث صحيح، ولما فيه من الغرر، ف فإنه مجهول المقدار والصفة. مقدار فلان من الغنيمة مجهول، لا يدري كم هو، وأيضا صفته مجهولة. إضافة إلى ذلك لا يمكنه تسليمه في الحال، هناك خلاف ضعيف في المسألة، وقول الجمهور هو الصحيح. مما استدل ابن القيم به رحمه الله على بطلان هذا البيع وعدم صحته، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع أو نهى المشتري أن يبيع الطعام قبل قبضه. لو اشترى إنسان طعاما فهو منهي عن بيع حتى يقبضه. قال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيعه قبل قبضه مع أن ملكه قد ثبت عليه، إذا اشترى قد ثبت عليه ملكه وانتقل إليه أي الملك، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يقبضه. قال فكذلك الغنيمة التي لم يعلم نصيب هذا الإنسان منها بعد، من باب أولى، لا يصح بيعها قبل قسمتها. مثل ذلك مسألة بيع الصدقة قبل قبضها. إنسان مثلا من أهل الصدقات، جاءت صدقات ولفلان فيها حق، قال أنا لا أستطيع أنتظر حتى تقسم، سأبيعك يا فلان نصيبي من الصدقة، الشيء الذي سيخرج لي أبيعك إياه، خذه أنت واعطني كذا وكذا حالا. فهذا أيضا كمسألة بيع المغانم قبل قسمتها، الجمهور على منعه لما سبق، مجهول المقدار والصفة، غير مقدور على تسليمه في الحال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه مع ثبوت ملك المشتري عليه، فهذا من باب أولى. أيضا مما ذكره الشوكاني رحمه الله من المسائل بيع الصوف على الظهر، صوف الحيوان، صوف الخروف، أن يبيعه ولا زال على ظهره. في قولان، القول الأول أنه لا يجوز، وهذا القول سبق في الدرس الماضي أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال به جمهور العلماء، استدلوا بالحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس، وسبق أن الحديث الراجح فيه الوقف. قالوا لأنه أيضا متصل بالحيوان، هو جزء من أجزائه متصل به، فلا يجوز إفراده بعقد البيع كسائر أعضاء الحيوان. قالوا أيضا لأنه يحصل فيه غرر، وجه الغرر قالوا لأنه إذا باعه إياه سينبت صوف بعد البيع، والصوف هذا النابت بعد عقد البيع ملك للبائع، فيختلط ملك البائع بملك المشتري. قال: وهذا غرر، هناك قول آخر أنه يجوز بيعه بشرط أن يجز في الحال لا يؤخر، يصح أن يباع بشرط جزه أي قطعه في الحال. وهذا مذهب الإمام مالك وقرينه الليث بن سعد وهو رواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول جماعة من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وغيرهم. قالوا: إذا جز في الحال زال ما قيل من الغرر، وأما قياسه على سائر أعضاء الحيوان فلا يصح، لأن سائر أعضاء الحيوان لا يمكن الانتفاع بها مع سلامة هذا الحيوان، بخلاف الصوف فيمكن الانتفاع به مع سلامته. فيجوز بيعه، والحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف. بقي في الباب بقية مسائل تتعلق بذلك تأتي إن شاء الله. وأخن يقول: حكم بيع كرت لحالة الطعام مثلا معلومة الكمية قبل قبضها، يعني ما يأتي من إغاثات أو صدقات، هذا منهي عنه، ومحتمل أنه يفسد ذلك الطعام، محتمل أنه لا يسلم له، محتمل أن تذهب تلك الكمية ففي غرر، فيقبض حاجته ثم يبيعها إذا أراد. أخني يقول: ما حكم بيع الحصان وأكله؟ جائز بيعه وجائز أكله. وأخني يقول: هل ثبت دليل على دعاء ختم القرآن؟ أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وغاية ما ثبت عن بعض السلف، وسبق تذاكرنا المسألة مع كلام العلماء فيها في درس التبيان في آداب حملة القرآن، وأنه ليس من السنة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. أخ يقول: قال بعض الطلاب في بلدي نظرة على أهل السنة أنهم متشددون، فلما رأيتهم رأيت عكس ذلك، هذا الأمر هو التشويه بأهل الحق، هذا من زمن قديم، قد شوه الرسول عليه الصلاة والسلام. كان كل من أراد أن يأتي مكة من سائر بلاد العرب يقول له: احذر فتى بني عبد المطلب، لا يفتنك عن دينك. فيأتي الإنسان وهو خائف من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضماد الأزدي رضي الله عنه الذي أسلم كان إنسان يرقي، فجاء مكة فشوه النبي صلى الله عليه وسلم عنده. سمع أناسا من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فجاء إليه ضماد رضي الله عنه يريد أن يرقيه، يفعل الخير، محب للخير. قال: يا محمد، إني أرقي من هذا المس والريح، فإن أحببت أن أرقيك لعل الله أن يشفيك على يدي. قال له: اجلس. فقرأ عليه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فأعجب بهذا الكلام وقال: والله ما سمعت مثل كلامك هذا، أمدد يدك أبايعك. فمد يده وأسلم. فهذا التشويه بالصالحين وبأهل الحق من زمن قديم، كم شوه السلف. ولكن هذا في الحقيقة يعتبر دعوة، فربما الإنسان يعبأ في ذهنه أن هؤلاء متشددون، أن هؤلاء يحرمون كذا ويحرمون كذا ويحرمون كذا، أن هؤلاء عندهم أفكار متطرفة، أن هؤلاء عندهم كذا. فإذا جاء الإنسان ورأى خلاف الواقع أحب أهل الحق وتمسك بما هم عليه وتبين له كذب المناوئين، وغالب من يكذب هذه الأكاذيب هم أهل الأهواء، أهل البدع، أهل التحزبات، هم الذين يشوهون أهل السنة. ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يتم هذا الخير ويتم هذه الدعوة، والحمد لله الأمر إلى خير. كم والله يحقد من حاقدين، كم من كتاب فرغوا أنفسهم تفريغ كامل لتتبع أخبار أهل السنة، عنده إحصائية بعدد الدعاء الذين يخرجون، بعدد الخطباء، بعدد الطلاب، بما يصنعون من الخير، يريد أن يشوه، يغالط، يلبس. يأبى الله تعالى إلا أن يتم هذا الخير. ليسر أهل الحق على بركة الله، وسيمكن الله تعالى لهم. وأيضا أنا أنبه إخواني على أمر مهم، وهو ألا تكن يا طالب العلم خادما لأعدائك. انتبه أن تخدم أعدائك بسوء تصرفك. بعض الناس بلدان شوه فيها الحق، لا سيما بلد بادئ، قرى بادئة، أماكن ما عرفت الدعوة السلفية، تحتاج إلى رفق، إلى صبر، إلى تعليم، شرح السنة من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إياك أن تبدأ للناس بمشاقة أو بمسائل لا يستوعبونها، فإنك ستحقق لمن يعاديك غرضه وتخدمه من حيث لا تشعر. لكن انشر العلم. كان الشيخ مقبل رحمه الله من حكمته، من ما رزقه الله تعالى من الفطنة، يذهب إلى منطقة شيعية يخطب على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة يشوهون أهل السنة يقولون ما يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبة يأتي بها بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا كان يخرج قرية أخرى يقولون هؤلاء يبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخطب على فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيعة جنوا، كذبهم الناس، قالوا هذا مقبل الذي تقول عنه كذا وكذا، هو يقول كذا وكذا، فأنت كن فطنا لمكايد أهل البدع والحزبيين. رب قرية تدخلها تنتشر فيها الدعوة يشوهك أهل التحزب، فلان متشدد يقول كذا ويفعل كذا فإذا جئت بأمور مما لا يستوعبها الناس في أول دعوتك لهم خدمت أعداءك وحققت أحلامهم التي يأملونها. لكن إذا بدأت بنشر العلم، بنشر الخير، بنشر السنة، ببث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساطهم سترى الخير العظيم. وربما كثير من هؤلاء الذين كانوا ملبس عليهم لا تدري إلا وهم أنصارك ومحبوك، ومن يحمل هذه الدعوة خلفا عنك إذا غبت عنهم. فنوصي إخواننا بألا نكون مقدمين خدمة جاهزة لما يقوله أعداء هذه الدعوة. وإلا فوالله إن أهل السنة هم أرحم الناس بالناس، أحرص الناس على نفع الناس. حتى الواحد منهم إذا حصل منه في موضع أو في مكان شيء غير مناسب، ربما وهذا هو الأصل، الدافع له الخير، الدافع له حب الدين، الدافع له الحرقة على التميز على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي أن يضع كل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه. الذي عنده زكام ما تأتي له بدواء المغص في البطن، لا، بدأ عالج الزكام. وهكذا شيئا فشيئا حتى يفتح الله تعالى عليه. فالداعي إلى الله تعالى هو معالج مداوي، وكم جعل الله تعالى بذلك من خير. أخو يقول دخلنا اليوم مسجدا كان في سفر بين الأذان والإقامة أي الظهر، صلينا الظهر ركعتين ثم أقمنا للعصر جمع تقديم، ثم أقام الإمام الصلاة أي في مسجد فصلينا جماعتين، هل صلاتي صحيحة؟ إن كان المراد أنكم صليتم العصر جماعة ثم كررتم معه صلاتكم قد سبقت صحيحة، صليتم الظهر ثم صليتم العصر صحيحة، وهذا الذي كررتموه نافلة. وإن كان المراد أنكم حين سمعتم الإقامة للعصر قطعتم صلاتكم والتحقتم بصلاة هذا الإمام أيضا صلاتكم صحيحة. يعني هم واصلوا في صلاتهم التي قد بدأوا بها ثم أقام الإمام الصلاة، صلينا جماعتين، جماعة الإمام وجماعتهم، لقد كانوا بالشرعوا في صلاتهم وقد جاوزوا منها وأكملوها إن شاء الله معلوم شيء، صلاتهم صحيحة ومسافرون. أخ يسأل عن بيع الحمام وهل ورد شيء في كراهة استخدامها؟ بيعه جائز لأنه يؤكل، كبيع الطيور التي ينتفع بها، مما لا خلاف هذا في جوازه. لكن ينبه على أمر عدم الإسراف والمبالغة فيها، فإن بعض الناس كما سبق التنبيه عليه ربما يشتريها بمبالغ باهظة على إسراف. وأما استخدامها فهو مكروه، تربية الحمام لما فيها من الانشغال. النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجل يتبع الحمام ماذا قال؟ قال: شيطان يتبع شيطانه. وهذه ورقة كتب أبو الزبير أنه سيفتح لأخ عبد الناصر درسا في صفة الصلاة من يوم غد إن شاء الله الساعة 10:30 في المسجد. درس صفة الصلاة مهم، مهم جدا للبادئين حتى يعرفوا الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.